إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه لا بد من أداء الكلمات صحيحة، فلو أخل بكلمة بحرف من حروف الكلمة أو بدله بحرف آخر بطل الصلاة، وكذلك الكلام في البناء والإعراب والمد والتشديد ونحو ذلك مما ذكره. أما بالنسبة إلى المواد فلا ينبغي الشك في أن الإخلال بحرف من الحروف بعدم الإتيان به أو بتبديله بحرف آخر وإن كان قريبا منه في المخرج كتبديل الضاد بالظاء مثلا، فهذا يجود بالبطلان، بطلان الصلاة إذا كان العمدين، فإنه ليس من القرآن وزيادة في الصلاة، بل قد لا يكون معدودا من الذكر أو من القرآن فيكون من قبيل الكلام الآدمي فتبطل الصلاة بذلك. وأما بالنسبة إلى الهيئات قد وأما إذا كان عن غير عمد فتبطل هذه الكلمة ولا بأس بإعادتها والإتيان بها صحيحة. وأما بالنسبة إلى الهيئات بالنسبة إلى الترتيب بين الحروف يعني الهيئة الحاصلة من الترتيب فهذا حاله حال المواد، فإذا قال بدل الحمد المدح مثلا فقدم الميم على الحاء فجعل الحمد مدحا، معلوم أن هذه كلمة أخرى وإن كان له معنى وكان معناه صحيحا أيضا مثل ذلك لا يكون هذا من القرآن، فإذا كان عمدا بطلت الصلاة وإذا كان عن غير عمد بطلت الكلمة ولا بد من عادتها. هذا أيضا واضح. وكذلك بالنسبة إلى الهيئة يعني من الحركات، بالنسبة إلى الحركات في أوائل الكلمة أو في أواسط الكلمة أو آخر الكلمة إذا كانت الكلمة مبنية ونعبر عنها بالحركات اللازمة غير المتغيرة، أيضا التغيير فيها يوجب تغييرا في القرآن فلا يعد هذا من القرآن وكلمة زائدة إذا كان عمدا بطلت الصلاة وإن كان غير عمد بطلت الكلمة ولا بد من عادتها. وأما بالنسبة إلى الحركات غير اللازمة كما في الإعراب، لو فرضنا أنه غير إعراب الكلمة فإن عد هذا من الغلط في كلام العرب كما إذا قال الحمد لله رب العالمين فكسر الدال فهذا أيضا يكون كلاما باطلا على مغايرا لما أنزله الله سبحانه على نبيه الأكرم، إن كان عمدا تبطل الصلاة وإن كان سهوا لابد من العادة. و اما ایسا لم یکن مغیرا للمعنا و لم یکن غلطا من دون ان یتغیر به المعنا و لا یعد من الغلط فی کلام العرب فهل یحکم بصحت الصلات معه اذا غیر او لا یحکم فیه کلام ذکر بعضهم انه لا تبطل الصلات بذلک فان اللازم هو الاتيان بقراءة صحيحة وأن يكون هذا قرآنا فيكون صحيحا فلو قال الحمد لله رب العالمين قالوا إنه في الصفة يجوز الوجوه يجوز الرفع ويجوز الناس ويجوز تبعيته لما قبله فيصح أن يقال الحمد لله رب العالمين كما هو المتعارف أو رب العالمين لتقدير كلمة أعني أو رب العالمين بأن يكون خبرا عن الضمير المحذوف يعني هو رب العالمين هكذا قالوا في الصفة أنه يجوز فيه الوجود فإذا فرضنا أنه قرأ كذلك الحمد لله رب العالمين أو رب العالمين مالك يوم الدين أو مالك يوم الدين فهل يحكم بصحة هذه الصلاة أو لا فيه كلام ذكر بعضهم أنه يصح ذلك فإنه من القراءة الصحيحة وإن كان على خلاف المتعارف و ظاهر ان لا يحکم به صحت ذلك فان المأمور به هو قراءة القرآن كما انزل و على ما يقرأه الناس و نحن مأمورون بقراءة القرآن لا بقراءة كلام عربي فصيح نعم هو كلام عربي فصيح و مطابق للقواعد الادبیه لیس کل ما یکون صحیحا یجزی فی الصلاه بل اللازم هو قراءة القرآن و الا یمکن التبدیل فی المواد ایضا یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین یاسین و الکتاب العزیز انک من الانبیاء والمعنى صحيح لا بأس به ولكن لا يكون هذا من القرآن بل اللازم قراءته بل أن يكون من القرآن فلا يجوز التخفي عن القراءات المتعارفة بين الناس للأمر بقراءة القرآن كما يقرأه الناس وأما غير ذلك ولو فرضنا ان القراءة صحيحة لا يجزي وهذا يجري بالنسبة الى التشديد ايضا فلو فرضنا انه فكك في مقام التشديد يلزم التشديد وفكه انا انزلنا قال انا انزلنا يعد هذا من الغلط في كلام العرب بل لابد من التشديد ففكه يكون خارجا عن القراءة الصحيحة فيحكم بطلان الصلاة وأما المد فيأتي الكلام فيه لعله في هذا اليوم إن شاء الله تعالى هذا ما يرجع إلى المباد وإلى الهيئات ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا حكم همزة الوصل وهمزة القاطع أنه لابد في موارده همزة الوصل من حذف الهمزة وفي موارد حذف بل همزة القاطع لابد من القاطع فلا يجوز درجه كمهي مثل أنعمت عليهم لا يجوز حذف الهمزة ولو حذف فهو من الإخلال بالحرف الذي تقدم حكمه تبطل الصلاة به إن كان عمدًا و ایزا کان سهوان تبطل الکلمه و لابد من عادت ها و اما بالنسبت الى همزت الوصل التي لابد من درجها فی الکلام علا ما ذکره فالظاهر ان هذا ايضا هو الصحيح، يعني ما ذكره، فان قطع الهمزه في هذه الموارد يعد من الغلط في كلام العرب، فلو قال ولا الضالين لا يعد هذه قراءه عربيه، بل يعد هذا من الغلط. فهمز يا مالك يوم الدين لا يكون هذا قراءه صحيحه. همزه الوصل لا بد من درجها ومن الغائها في الكلام، فلو فرضنا انه مع اتصال الكلام لم يدرج الهمزه وتكلم به بالهمزه مثل كلمه ولا الضالين، قال ولا الضالين اهدنا الصراط المستقيم، يعد هذا غلطا. فهمزه الوصل على ما صرح به غير واحد من علماء الادب انه لا بد من درجها في الكلام، بل فعدم الدرج يعد غلطا في الكلام العربي، فلا بد من رعايه هذه الهمزه. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم الوصل بالحركة والقطع والفصل بالسكون. يعني بلي إذا فرضنا أنه وصل مع السكون أو قطع مع الحركة، قال مالك يوم الدين فوقف، أو أنه وصل بالسكون مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم مثلا ونحو ذلك من الموارد، فهل يحكم بصحة ذلك أو لابد من رعاية هذين الأمرين أيضا، أن لا يقف على الحركة بل ولا يوصل مع السكون؟ هذا أيضا لازمون. الظاهر أنه لا دليل على اعتبار ذلك، بعدما رأينا أن الخطباء من العرب والفصيحين من المتكلمين لا يلتزمون بذلك في كلماتهم، بل قد يقفون على الحركة وقد يكون الوصل مع السكون. لا ليس هذا بل من العيب في الكلام. نعم تارة انسان في مقام القاء خطابة مثلا او في مقام نظم شعر لعل هذا يعد عيبا فيه، واما بالنسبة الى الكلام الى التكلم يعد هذا من الغلط. اذا فرضنا انه وصل بالسكون أو أنه وقف على الحركة يعد هذا غلطا، فيقال هذا كلام غلط لم يثبت هذا. فإذا لم يكن ثابتا، إذا لم نشك فلا إشكالا، وإذا شككنا المرجع يكون فيها أصالة البراءة، نشك في اعتبار هذا بعد صدق قراءة القرآن مع الوصل بالسكون أو مع الوقف على الحركة. إذا شككنا في اعتبار ذلك مقتضى الأصل عليه وصحة. وتقدم في بحث الأذان أيضا أنه جواز ذلك، بل ربما هو المتعارف بين الناس. لا يقفون، يقول أشهد أن محمد حي على الصلاة، حي على الصلاة، لا يقف حي على الصلاة في حي على الصلاة، ولا يعد هذا من الغلط. وكذلك في غير الأذان، فاعتبار هذا في صحة الكلام، يعني أنه لا بد من الوقف على السكون، وفي الوصل لا بد من الحركة بحيث يكون الكلام غلطا، هذا لم يثبت. وإن كان الاحتياط يقتضي اعتماره على ما ذكره بعضهم، فلا يقاس هذا بحمزة الوصل بالقطع الذي يعد من الغلط في الكلام. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه إذا أراد وصل في أواخر الكلمة مثل كلمة عالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، أراد أن يصل آخر هذه الكلمة بما بعده لابد من أن يعرف حركة هذه الكلمة وأنه مفتوح أو مكسور أو مذموم، لأنه مع الوصل اعتبرنا ذلك، اعتبرنا الحركة، فلابد من التعلم ليفرز صحة عمله. فإذا فرضنا أنه لم يتعلم مقتضى قاعدة الاشتغال الحكم بطلان الصلاة، لأنه لا يدري أن ما أتى به سيئ أو ليس بسيئ. فهذا أيضا يجب تعلمه كتعلم بقية أجزاء الصلاة على ما تقدم. نعم، من يريد الوقوف في هذه الموارد ولا يصل ما بعده إلى ما قبل إلى ما قبله لا يجب عليه تعلم، لأن الواجب هو الإتيان بقراءة القرآن، وهذا يتمكن من ذلك مع عدم التعلم. أيضا ليس التعلم واجبا نفسيا على ما تقدم، وإنما هو وجوب طريقي. فإذا هو يدري بأنه لا يبتلي بذلك أبدا، دائما يقف في أواخر الكلمة يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لا يجب عليه أن يتعلم أنه على تقدير الباس فما هو حركة آخر هذه الكلمة، هل هو مفتوح أو مكسور أو مذموم. ليس التعلم بنفسه واجبا، وإنما هو وجوبه مقدمة للإتيان بالعمل الصحيح، وهذا يتمكن من الإتيان بالعمل الصحيح من غير تعلمين. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم المخارج، فأنه لابد وأن يخرج كل حرف عن مخرجه المعين له. وذكر أن ما ذكره علماء التجويد في هذا المقام غير معتبرين، وإنما المعتبر التمييز بين الحروف، أن يتميز كل حرف عن الحرف الآخر وأن يخرجه على الوجه الصحيح، سواء أخرجه عن مخرجه الذي عينوه أو يخرجه من غير هذا المخرج. معلوم إن العرب الذين يتكلمون بهذه الكلمات لعل واحدا من مئة منهم لا يعرفون هذه المخارج، وإنما يتكلمون على تبعهم وعلى رسلهم. تعلموا هذا يدا بيد الأبناء من الآباء. وكذلك غير لغة العرب أيضا، غاية الأمر أن المخارج في لغة العرب أكثر، وإلا فأصل المخارج في غير هذه اللغة أيضا موجود. فالعبرة بتميز الحرف، بأن يتكلم بالصاد فيمتاز عن السين ويمتاز عن الصاء مثلا، وهكذا غير ذلك من الحروف. وأما لزوم أدائه من المخرج المعين له إذا توقف على ذلك، يعني لم يمكن أداؤه إلا أن يؤدي عن هذا المخرج، فلا إشكاله. وإذا فرضنا أنه يتمكن من أداء الحرف ولو من غير هذا المخرج فيحكم ببطلان الصلاة، وذلك لأنه تغيير في الكلمة وتبديل في الكلمة في الحرف على ما ذكرنا، والتبديل يوجب البطلان إذا كان عمداً، وإذا كان سهواً تبطل الكلمة على ما تقدم. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم المد، أنه يجب المد في عدة مواضع، فيما إذا كان الياء ما قبله مكسور أو الواو ما قبله مذموم أو الهمزة وما قبله مفتوح مثل جاء وجيء وسوء، أو أن يكون ما بعده يعني ما بعد أحد هذه الأمور سكونا لازما مثل كلمة وللظالمين. طبعا يريد بذلك ما إذا كان في كلمة واحدة كما هو مقتضى أمثلته، وأما إذا كان في كلمتين ويسمى بالمنفصل بالمد المنفصل فلا يجب ذلك. والكلام في وجوبه حتى فيما إذا كان في كلمة واحدة. في هذه الموارد المد بمقدار يظهر الحرف من الهمزة أو الياء أو الواو فيكون جيئة لا جيئة. هذا المقدار معلوم أنه لازم أو جاء وجاء. هذا المقدار الذي يتميز به الحرف عن غيره أو سوء عن سوء أن يكون الواو هنا ظاهرا، هذا مما لا بد منه وإلا كان من الإخلال بالحرف الذي تقدم حكمه. تبطل الصلاة إذا كان عمدان و تبطل الكلمة إذا كان عن غير عمدان ولا بد من العادة. و أما الزائد على ذلك، المد زائدا على مقدار إظهار الكلمة قالوا أقله أن يكون بمقدار ألفين، و اکثره یعنی احسنه ان یکون بمقدار اربع الف مثلا. فل هاجا لازمون از ظاهر انه غیر معتبر فی صحت الکلام و انما هو تزیین للکلام فی مقام القاء الخطب و نحو ذلک. و اما صحته فلا بله لعله لا نحتمل اقلا بله لا نظن یقینا ان العرب حینما یتکلمون فی هذه المواضع یمدونه بمقدار الفی او بمقدار الف. فلو اعطى المولا عبده مقدارا من المال من الدراهم وقال قسم هذا بین الفقراء، أفا يقول قسم هذا بين الفقراء، ليس هذا متعارفا يقينا، أمر غير متعارف ولا يعد هذا من الغلط في الكلام. وهكذا غير ذلك من الكلمات التي فيها حروف المد يسمونه بالمد اللازم، هذا على خلاف قانون المحاورة. فالظاهر هو صحة الكلام حتى بغير مد. نعم لابد من إظهار هذه الكلمة هذه الحروف يعني الهمزة والياء والواو، إذا كانت الهمزة قبلها مفتوحة والياء مكسورة يدرج في الكلام إذا لم يعتن به بمقدارين، فيكون جئ جئ يكون جئ أو جئ مثل جاء. فلأجل ذلك قالوا إنه لابد من المد بمقدار يظهر به هذا الحرف، وأما بمقدار ألفين أو بمقدار أربعة فالظاهر أنه غير لازم. ولو شككنا إذن بل نرجع الى اصالة البراءة. و اما المد الزائد لو فرضنا انه لازم او غير لازم، مده باكثر من المقدار اللازم، فان خرج بذلك عن الكلام العربي كان المد بمقدار لم يعد هاجا من الكلام العربي، فيحكم ببطلان الصلاة الكلام هو الكلام المتقدم. إذا كان عمديا يحكم ببطلان الصلاة، وإذا كان غير عمد بغير عمد يحكم ببطلان الكلمة. و اما اذا لم یصل الی هذا الحد مده زائد او مد فی غیر موارد المد مد الكلام بله مع ان المد لم یکن لازما فی هذه الموارد ایزن الکلام و الکلام اذا لم یکن بمقدار خرجت الکلمه ان کونها کلمتا عربیه لا بأس بذلك غایت الامر انه مد بل زائد فی الکلام و الا فالکلام کلام صحیح. ثم ذکر قدس الله نفسه بعد هذا ما اذا انقطع نفس المسلی بعد التلفظ باللام في الوصل مثلا اهدنا الصراط هل وقف هنا انقطع نفسه فهل يجب عليه ان يقول مستقيم او يعيد الالف واللام المستقيم او يعيد كلمة الصراط ايضا يقول الصراط المستقيم او يعيد من الاول اهدنا الصراط المستقيم تعرض لذلك ونتكلم فيه ان شاء الله.
الرحمن الرحيم يا كان عبد اهدنا الصراط أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أنه يعتبر الموالاة في الكلمة الواحدة وفي الكلمتين وفي الجملتين مع الاختلاف في ذلك. فالموالاة المعتبرة في كلمة واحدة أضيق دائرة من الموالاة المعتبرة بين الكلمتين وهي أضيق دائرة بين الموالاة في الموالاة بين الجملتين. فعلى ذلك فلو فرضنا أنه انقطع نفس المسلي في كلمة واحدة في أثناء الكلمة لم يتمكن من إتمامها فقال بسم الله الرحمن فوقف. عرزه عطسة أو غير عطسة أو انقطع النفس بوجه من الوجوه لم يتمكن من إتمام هذه الكلمة. لا شك أنه لابد من إعادة الكلمة من رأسين ولا يكتفى بإعادة الحروف الباقية أو الحرف الباقي فإنه لا يعد كلمة واحدة مع الفصل بينهما. وهذا واضح. مدخول الألف واللام مع الألف واللام في حكم كلمة واحدة الأمر فيه أيضا مثل ما ذكرنا في الكلمة الواحدة. فلو فرضنا أنه تكلم باللام وأدرج الهمزة من جهة الاتصال وبعد ذلك انقطع نفسه فلم يتمكن من الإتمام فقال اهدنا الصراط وقف هنا. انفصل الحروف المتأخرة عن الألف واللام هنا لا يجوز له أن يتكلم بكلمة مستقيم إلا إذا كان الفصل قليلا جدا بحيث لا ينافي وحدة الكلمة. الألف واللام ومدخولها في حكم كلمة واحدة إذا كان الفصل قليلا جدا بحيث لم ينافي وحدة الكلمة لا بأس أن يقول المستقيم وإلا فلا بد من إعادة حرف التعريف أيضا فيقول المستقيم. بل لا بل الاهوات اعاده كلمه الصراط ايزان. فان الموصوف ووصفه بل لا بد ان لا ينفصل بينهما، لا يفصل بينهما شيء اخر، بما ان كلمه الصراط موصوف والمستقيم صفة له. فإذا أعاد هذه الكلمة وحدها وقال المستقيم فقد انفصل الموصوف عن الصفة بتلك الكلمة المتوسطة. الواقع في الميل، ولكن الظاهر أن هذا المقدار من الفصل لا يزور، فإنه ليس بفصل أجنبي، وإنما هو كلمة ناقصة من الصفة لم يتمكن من إتمامها. فلو قال المستقيم، وإن كان الواقع في المسألة وهو عرض التعريف، قال اهدنا الصراط هل وقف هنا لمانع من المبانع من عكسة أو انقطاع نفس، وإن كان يتحقق حرف التعريف يعني يفصل حرف التعريف بين الصفة والموصوف إذا قال المستقيم، لكن الظاهر أن هذا المقدار من الفصل لا يزر بالوحدة العرفية، فيصح أن يقال إنه قرأ سورة الفاتحة. وإن كانت كلمة الصراط وقعت أولا وبعد ذلك أتى بكلمة المستقيم، لكن الأهوة عادة ذلك، بل الأهوة عادة كلمة اهدنا أيضا ليكون الجملة جملة مستقلة، فيعيدها بقصد الجامع بين أن يكون جزءا من الصلاة وأن يكون قرآنا، لأن لا يلزم الزيادة العمدية. وهكذا الكلام يعني بعينه يجري في المضاف والمضاف إليه، فإن المضاف والمضاف إليه أيضا بحكم كلمة واحدة لا يجوز الفصل بينهما بشيء آخر أجنبي. فإذا فرضنا أن المضاف إليه وقع غلطا يعيد هذه الكلمة لا بأس به، فإن هذا المقدار من الفصل على ما ذكرنا لا يزور، لكن الأهوات إعادة المضاف أيضا. فلو فرضنا أن كلمة المغضوب مثلا وقعت غلطا أو انقطع نفسه فيه، فيعيد كلمة غير أيضا فيقول غير المغضوب، ويقصد به الجامع بين الجزئية والقرآنية. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أن الإدغام واجب فيما إذا اجتمع حرفان متماثلان في كلمة واحدة سواء كانا متحركين كمد وردد مدد وردد، فيدغم فيكون مد وردد. فلو فرضنا أنه تكلم بغير إدغام قال مدد أو ردد يكون هذا غلطا في الكلام، فلا يجزي ذلك. فالحرفان المتماثلان إذا اجتمعا في كلمة واحدة متحركين مثل ذلك أو ساكنين مثل المصدر من هاتين الكلمتين الرد والمد، هذا أيضا يجب فيها الإدغام، فإن التفكيك على خلاف قواعد اللغة وقواعد العرب. نعم قد يكون في مورد الضرورة في مثل شعر مثلا أو نحو ذلك استعمل هذا وقع، بل أذكر أنه في كتاب المتول يذكر هذا البيت الحمد لله العلي الأجلل، فالأجل قال الأجلل لكن يقتصر على مورده، وإلا فهو على خلاف قانون المحاورة العرفية. فالإدغام في كلمة واحدة إذا اجتمع حرفان متماثلان متحركان أو ساكنان يجب فيه الإدغام وغير الإدغام يعد غلطا. وأما إذا كان في كلمتين فقالوا إنه يجب الإدغام في حروف يرملون إذا كان قبلها نون ساكنة أو تنوين الذي هو أيضا في حكم النون الساكنة يجب الإدغام. وفي حرفين من هذه الحروف وهما اللام والراء الإدغام بلا غنة. ولكن في الباقي في الأربعة الباقية الإدغام مع الغنة. هكذا قال علماء التجويد. ونسب إلى بعضهم كالشيخ الرازي قدس الله نفسه أنه أدى هذا من الواجب أن أصل الإدغام لا خصوص أن يكون مع الغنة أو بغير الغنة. ولكن هذا لم يثبت أن يكون التكلم بغير إدغام يعد من الغلط. هذا لم يثبت. فإذا فرضنا أنه قال ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له ولم يقل ولم يكن له لا يعد هذا من الغلط. فإن ثبت ذلك أنه ليس من الغلط في الكلام فلا إشكال. وإن شككنا في ذلك واحتملنا أن ما نسب إلى الرزي قدس الله نفسه صحيح ذكره الرزي بل وقال بعض العلماء بذلك لا يمكننا الجزم بأن هذا يعد لغة في قانون غلطا في قانون المحاورة بحيث إذا لم يدغم وأظهر النون أو التنوين يكون هذا غلطا. شككنا في ذلك. المرجع فيه هو البراءة. نشك في اعتبار أمر زائد فيما تقتضيه اللغة ابتداء معلوم كان يكون في حال الجزم يكون يكون ولم يكون يسقط الواو. نشك في لزوم تبديله باللام أو تبديله بالراء فيما إذا كان بعده راءون وغير ذلك من حروف يرملون. إذا شككنا في ذلك الأصل هو البراءة. الشك في اعتبار أمر زائد على ما يقتضيه أصل الوضع. والمورد مورد للبراءة. وما يقال وقيل إن هذا من دوران الأمر بين التعيين والتخيير والمختار في دوران الأمر بين التعيين والتخيير والتعيين تكلمنا فيه مرات وأن دوران الأمر بين التعيين والتخيير ليس له أساس إلا الشك في اعتبار أمر زائد على المتيقن يعني من دوران الأمر بين الأقل والأكثر. لا فليس الشك في التعيين والتخيير أمرا زائدا على الشك في اعتبار أمر زائد على الأمر المتيقن على المقدار المتيقن. الشك في شرطية شيء أو الشك في جزئية شيء هذا معنى الشك الدوران بين التعيين والتخيير. وإلا فلا أساس لهذا الكلام. فإذا قلنا إنه في دوران الأمر بين الأقل والأكثر بل المرجع والبراءة لا قاعدة الاحتياط دوران الأمر بين التعيين والتخيير أيضا كذلك يعني هو لا أنه أيضا كذلك. ليس دوران الأمر بين التعيين والتخيير أمرا آخر في قبال دوران الأمر بين الأقل والأكثر بل هو من أقسامه. فإذا بنينا على البراءة كما هو الصحيح يرجع في المقام أيضا إلى البراءة. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الأهوات أن تكون القراءة على طبق إحدى القراءات السبع المعروفة فتكون القراءة مطابقة لإحدى هذه القراءات. ولا يقرأ القرآن بقراءة أخرى مغايرة لهذه القراءات. الكلام ثالثاً على الإجمال، تكلمنا بل وتعرضنا للقراءات مفصلاً في بحث التفسير. أما أصل القراءات فهؤلاء القراء السبعة أولهم نافع وآخرهم الكسائي، كلهم متأخرون عن زمان النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ولم يدرك أحد منهم النبي صلى الله عليه وآله، وإنما هم متأخرون، وكان قبلهم قراء آخرون غير هؤلاء. قراء معروفون كمسعود ابن عباس أبي وغير ذلك من القراء كانوا قبلهم. هؤلاء القراء نشأوا في زمان الباقر سلام الله عليه، يعني أدركوا زمان الباقر جماعة منهم، وبقي بعضهم لم يدرك الباقر عليه السلام، وكان معاصرا للصادق عليه السلام، وبقي جماعة منهم إلى ما بعد الصادق عليه السلام، آخرهم الكسائي. مات قريبا من 190 قريبا من 190، هذا هو آخر القراء السبع. ذكرنا في بحث القراءات أن هذه القراءات ليست متواترة عن النبي صلى الله عليه وآله جزما، وإنما هي مبنية على اجتهاد من هذه القراء أو من أساتيدهم الذين تعلم هؤلاء القراء منهم، وإلا فليس هنا سند متصل بالنبي صلى الله عليه وآله حتى بخبر الواحد، فضلا عن أن يكون متواترا، يعني أن تكون هذه القراءات متصلة وأن النبي صلى الله عليه وآله قرأ كذلك. لم يدع أحد من القراء هذا الأمر، ولم ينسبه إلى النبي، لم ينسب قراءته إلى النبي صلى الله عليه وآله بطريق متصل ولا بغير طريق متصل، يعني مرسلا لا مسندا ولا مرسلا، فلم يثبت هذا بخبر الواحد فضلا عن دعوة التواتر، وأن يقال بأن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قرأ بهذه القراءات، بل إن هذه القراءات لم تثبت متواترا حتى من القراء. ليس لنا علم بأن عاصم أو نافع أو ابن عامر أو غيرهم من القراء قرأوا كذلك، وإنما ثبت ذلك بأخبار الآحاد من جهة تلاميذهم وبواسطة تلاميذهم، واتفاقا بعض تلاميذهم معروفون بالفسق والفجور والكذب على ما تعرضنا لذلك في بحث التفسير مفصلا، منهم عاصم القراءة المعروفة فعلا التي يكتب القرآن والمصاحف على طبقها هي من طريق حفص، وحفص رجل معروف بالكذب، يعني في ترجمته قالوا انه كذاب، فالقراءات لم تثبت عن القراء ايضا فضلا ان تثبت عن النبي صلى الله عليه واله، وانما ثبتت هذه القراءات بطرق الآحاد عن القراء، واما عن النبي صلى الله عليه واله فلم تثبت حتى بطريق الآحاد فضلا عن التواتر. ولكن بعدما جرت القراءة الخارجية على طبق هذه السبع، ظن بعض الجهلاء على ما نسب إليهم أن هذه القراءات هي التي قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن القرآن نزل على سبعة أحرف، يعني على هذه القراءات، وهذا غلط جزما، فإن أصل الرواية لم يثبت نزل القرآن على سبعة أحرف، الظاهر أنها رواية مجعولة ومنسوبة إلى العامة، هذه الروايات
لم تثبت أن النبي صلى الله عليه وآله قال إن القرآن نزل على سبعة أحرف، بل إن الصادق عليه السلام قد كذب هذه الرواية وقال إن القرآن نزل على حرف واحد من عند الواحد، كذبوا أعداء الله وقالوا إن القرآن نزل على سبعة أحرف أصلا لا أساس له، وعلى تقدير أن يكون له أساس فما معنى تطبيق سبعة أحرف على هؤلاء السبع الذين لم يدرك واحد منهم النبي صلى الله عليه وآله، وإنما كانت القراءة في زمانه صلى الله عليه وآله بلي غير هذه القراءات، يعني لم تكن هذه القراءات معروفة وإنما حدثت بعد ذلك، فهذه القراءات لا خصوصية لها. إذن مقتضى القاعدة بعد فرض ثبوت الأمر بقراءة فاتحة الكتاب والأمر بقراءة سورة تامة غير فاتحة الكتاب، مقتضى القاعدة هو الأخذ بالقدر المتيقن، يعني لابد من أن نهز أن ما نقرأه هو الذي قرأ به رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا إنما يكون بتكرار الجملة أو بتكرار الصلاة، فنقول تارة ملك يوم الدين وأخرى مالك يوم الدين، فإن القراءة مختلفة، قرأ بعضهم ملك يوم الدين وقرأ الآخرون مالك يوم الدين، فلا بد من التكرار لتحصيل الجزم بقراءة القرآن الذي نزل على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. وأما في بقية السور فلا بد من اختيار سورة لم يكن فيها اختلاف في القراءات، وبذلك نجزم بالامتثال، وإذا اخترنا سورة فيها اختلاف القراءات أيضا لا بد من التكرار، إما من تكرار الصلاة أو من تكرار الجملة، ويقصد ما هو القرآن واقعا، هذا ما تقتضيه القاعدة. ولكن الروايات قد أمرتنا بالقراءة مثل ما يقرأ الناس، فيجتزى بذلك في الامتثال أي قراءة كانت متعارفة بين الناس، ويقرأ الناس بتلك القراءات هذه القراءة مجزية. ولا شك في أن القراءات المتعارفة لم تكن محصورة في هذه السبعة، بل كان أزيد من ذلك، فأدى بعضهم القراءات إلى العشرة وبعضهم إلى أربعة عشر، وسمى الكتاب بإتحاف البشر في القراءات الأربعة عشر، وأنهاها بعضهم إلى السبعين. أما ما كان من القراءات الشاذة التي هي غير متعارفة بين الناس فلا إشكال في أنه لا يجتزى بذلك لعدم إحراز كونه قرآنا، وأما ما كان متعارفا فلا شك في أن القراءات السبع من القراءات المتعارفة، هذا لا إشكال فيه، إلا أن الأمر لا ينحصر بذلك، فإذا فرضنا أن قراءة أخرى كما هو كذلك كانت متعارفة في زمان الأئمة سلام الله عليهم ولا سيما الصادقين عليهم السلام، وهذه القراءات كانت في زمانهم سلام الله عليهم، يكتفى بله بهذه القراءات وبغير هذه القراءات من القراءات المتعارفة، العبرة بما يقرأه الناس، لا يكون هنا تفرقة الكلمة بين المسلمين فيقال إن العامة يقرؤون كذا والشيعة يقرؤون كذا، بل تكون القراءة قراءة واحدة، فلأجل ذلك كل قراءة كانت معروفة ومشهورة بين العامة ومتعارفة بينهم تجزي هذه القراءة في الصلاة، كانت من السبع أم لم تكن من السبع، السبع لا خصوصيات لها، القراءات السبع ليست لها خصوصية من بين هذه القراءات، بل كل قراءة كانت معروفة ومتداولة بين الناس بحيث لا تعد من الشذوذ النادر، فمن النادر هذه القراءة مجزية. فالتخصيص بالسبع بل لا أساس له إلا ما روي قالوا إن القرآن نزل على سبعة أحرف وفسرت السبعة سبعة أحرف بسبع قراءات، هذا باطل أصلا وفرعا. أولا هذه الروايات لم تثبت وروايات مكذوبة، وعلى تقدير الصدق فهي غير منطبقة على هذه القراءات، فالقراءات السبع كغيرها. نعم لا ينبغي الشك في أن هذه القراءات كانت متعارفة ومتداولة وكانت يقرأ بها، وإن كان باختلاف البلاد، أهل الشام كانوا يقرؤون بقراءة، أهل الكوفة يقرؤون بقراءة أخرى، أهل مصر يقرؤون بقراءة ثالثة، وهكذا جميع ذلك كانت من القراءات المتعارفة. بعد ذلك ذكر قدس الله نفسه أن حرف التعريف إذا دخل على كلمة ففي بعض الموارد يجب الإدغام وفي بعض الموارد يجب الإظهار، وعد هذه الموارد تسمى تلك الحروف التي يجب المد فيها بالحروف الشمسية، والبقية تسمى بالحروف القمرية باعتبار كلمة الشمس وكلمة القمر، حيث إن اللام يظهر في كلمة القمر فيقال القمر والقمر، ولكن في كلمة الشمس يدغم فيقال والشمس وزهاها ولا يقال والشمس وزهاها. من هذه الجهة في موارد الإدغام يعني على الحروف التي يجب فيها الإدغام تسمى بالحروف الشمسية والبقية بالحروف القمرية. الحروف الشمسية 14 حرفاً، التاء والتاء من أول الحروف الهجائية، واللام والنون من آخر الحروف الهجائية، وفي الوسط من حرف الدال إلى حرف الظاء وهي 10 أحرف. في هذه الموارد يجب الإدغام، وأما في بقية الموارد في مثل الباء والهمزة والجيم والهاء والخاء وغير ذلك يجب فيه الإظهار، فلا يقال أبا بل لابد يقال ألبا، بل الألف لابد من إظهار اللام والإدغام غير جائز، وهكذا بقية الكلمات. والشاهد على ذلك الاستعمالات العربية والمحاورات الدارجة، فغير ذلك يعد من الغلط. فإذا قرأ القرآن وقال والشمس وضحاها هذا يعد من الغلط، كما أن أكثه همواد من شق اقتربت الساعة من شق القمر، لو قال من شق القمر بل أدغم اللام في القاف يعد هذا من الغلط. إذن يجب الإدغام في موارد الحروف الشمسية ويجب الإظهار في موارد الحروف القمرية. الحمد لله.
إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا. إلى أن الواجب في الصلاة لا
فأي قراءة لا بد من أن تكون. فقيل بجوازه بكل قراءة صحيحة كما احتمله الماتم قدس الله نفسه أن استظهره. وذكرنا سابقا أن الأمر إنما تعلق بقراءة القرآن لا بقراءة كل كلام عربي صحيح. فهذا لا يجزي إذا لم تكن القراءة من القراءات المشهورة، واقتصر بعضهم على القراءات السابعة إما بدعوى تواتر هذه القراءات أو للتسال مع جواز القراءة بهذه القراءات. قلنا إن التواتر لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وآله جزماً بل عن القراء أنفسهم، وإنما ثبتت هذه القراءات بأخبار الآحاد. فلم تيازى ولا تقسيس لهذه القراءات بوجه لا خصوصية لها. إذن مقتضى القاعدة جواز القراءة، يعني لا بد من إحراز أن المقروب هو الذي نزل جبرائيل به على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، فلا بد من اختيار سورة لا يكون فيها اختلاف القراءات. وبالنسبة إلى سورة الحمد لا بد من التكرار، يقصد في أحدهما يعني لا بعينه عنوان الذكر المطلق تعظيم الله تبارك وتعالى وتمجيده، وبالآخر القرآن. فيكرر هذه الكلمة مثلا مالك يوم الدين أو ملك يوم الدين. وكذلك في بقية السور إذا شاء أن يقرأ ما هو محل الخلاف بينهم، ولكن ثبت من الخارج عدم لزوم ذلك. وجواز القراءة بكل قراءة تكون مشهورة معروفة في زمانهم سلام الله عليهم، كل ما كانت من هذه القراءات مشهورة ومتبعة يقرأها العامة عامة الناس تجوز القراءة بهذه القراءة. كانت من قراءة القراء السبعة أم كانت من قراءة غيرهم لا يختص الأمر بذلك. استشهدنا على ذلك بالروايات في المقام، وردت الروايات الواردة في المقام، منها ما ذكره الشيخ الطبرسي قدس الله نفسه في كتاب مجمع البيان عن الشيخ الطوسي قدس سره قال روي عنهم عليهم السلام جواز القراءة بما اختلف القراءة فيه. ومعلوم أن هذه مرسلة من جهتين، فالطبرسي قدس الله نفسه يرويها مرسلا عن الشيخ الطوسي، لا ندري أن الشيخ الطوسي أينما ذكر ذلك. والشيخ الطوسي قدس الله نفسه أيضا يرويه مرسلا عنهم سلام الله عليهم. ولعله يريد إحدى هذه الروايات التي نذكرها، يعني روايات الواردة في المقام، منها ما رواه الكليني قدس الله نفسه عن عدة من أصحابنا، عن سهل، عن علي بن الحكام، عن عبد الله بن جندب، عن سفيان بن السمت قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ترتيل القرآن فقال اقرأوا كما علمتم. كيف ما علمتم؟ المعلم بأي نهر علمكم، يعني ما هو المتعارف في الخارج من المعلمين، اقرأ القرآن على ذلك النهر. فتكون هذه الرواية دليلا على جواز القراءة بكل قراءة المتعارفة، يعلمها المعلمون بالنسبة إلى سائر الناس. ولكن الرواية ضعيفة بسهل وبسفيان بن السمت، فلا يمكن الاستدلال بهذه الرواية. الثانية ما رواه الكليني قد نزل الله نفسه أيضا عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سليمان، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن عليه السلام قال له قال قلت له جعلت في ذاك إنا نسمع الآيات من القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها ولا نحسن أن نقرأها، يرى القراءة التي كانت تنقل من الأئمة سلام الله عليهم كما بلغنا عنكم فهل نأسم؟ فقال عليه السلام لا، اقرأوا كما تعلمتم فسيجيئكم من يعلمكم، يعني صاحب الأمر سلام الله عليه إذا ظهر يعلمكم القرآن كما نزل، وما الآن فقرأوه كما علمتم. هذه الرواية أيضا ضعيفة بسهل بن زياد، وبالإرسال محمد بن سليمان يرويها عن بعض أصحابه عن أبي الحسن عليه السلام. العمدة الرواية الثالثة، رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم، عن سالم أبي سلمة قال قرأ رجل على أبي عبد الله عليه السلام وأنا أستمع حروفا من القرآن ليس على ما يقرأها الناس، كان يقرأ على النحو الآخر، فقال أبو عبد الله عليه السلام كف عن هذه القراءة، اقرأ كما يقرأ الناس حتى يقوم القائم عليه السلام، فإذا قام قرأ كتاب الله على حده، فأخرج المصحف الذي كتبه علي عليه السلام. هذه الرواية هي العمدة بالمقام. ذكر في المسائل السند على هذا النحو الذي ذكرناه. سالم أبي سلمة هو سالم بن مكرم، وهو ثقة على الظاهر، وإن كان نسب إلى الشيخ الطوسي قدس الله نفسه نسبه العلامة أنه زعفه في موردين، وقال سالم بن مكرم ضعيف، ولكن نذكره في محل آخر إن شاء الله. إن هذا لا يصح، سالم أبو سلمة هو سالم بن مكرم هو ثقتون، والشيخ قدس الله نفسه أخطأ في التطبيق. فالرواية لو كانت كذلك، يعني كما ذكره صاحب الوسائل قدس الله نفسه، الرواية صحيحة لا بأس به، جميع أفراد الرواة كلهم لا بأس به، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ثقة، عن سالم أبي سلمة أيضا ثقة، وهو سالم بن مكرم الجمال، فالرواية صحيحة، ولكن الكلام في أن السند هكذا أو ليس هكذا. في كتاب الوافي وفي كتاب الهدائق ذكر هذه الرواية عن سالم بن سلمة لا عن سالم أبي سلمة، سالم بن سلمة، فسلمة والد سالم، لا سالم أبي سلمة الذي هو ابن مكرم، وهكذا في الوافي وكذلك في الهدائق سالم بن سلمة، وسالم بن سلمة مجهول، لم يذكر حاله أنه ثقة أو غير ثقة، فعلى ذلك كانت الرواية ضعيفة. وفي الكافي نفسه في باب النوادر من القرآن، من كتاب القرآن، سالم بن أبي سلمة جمع بين كلمة ابن وأبي، سالم بن أبي سلمة محمد بن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن سالم بن أبي سلمة. النسخة المتبوعة من الكافي المتبوعة بالتبع الحديث هكذا، والظاهر أن نسخة جامع الرباط أيضا كانت كذلك، فإنه أيضا يذكر رواية عبد الرحمن بن أبي هاشم عن سالم بن أبي سلمة، فإذا قال كذلك فهو ضعيف ضعفه النجاشي سالم بن أبي سلمة. إذن يتردد الراوي بين المجهول والضعيف والثقة، لا ندري أن الرواية يعني النسخة الصحيحة من الكافي أي نسختين، هل هو سالم أبو سلمة كما ذكره صاحب الوسائل على نسخته فالرواية صحيحة، على نسخة الوافي والهدائق الراوي مجهول الرواية ليست معتبرة، وعلى نسخة الكافي نفسه يعني هذه النسخة الموجودة عندنا سالم بن أبي سلمة هو ضعيف، ضعفه النجاشي وضعفه الشيخ أيضا سالم بن أبي سلمة. إذن ليس عندنا رواية يمكن التمسك بها في جواز القراءة بكل قراءة معروفة متداولة، ولكنه مع ذلك لا ينبغي الشك في جواز ذلك، وأن كل قراءة متعارفة كانت متداولة في زمانهم سلام الله عليهم يجوز القراءة بهذه القراءات، والوجه في ذلك جريان السيرة المستمرة من أصحاب الأئمة سلام الله عليهم. معلوم أن اختلاف القراءات أمر شائع زائع، أمر معروف مشهور كان من الأول، حتى بعد زمان رسول الله صلى الله عليه وآله كانت القراءات مختلفة، قراءة أبي، قراءة مسعود، قراءة ابن عباس وغير ذلك، وكتب في ذلك بعض الكتب المصاحف كتب في اختلاف القراءات قبل هذه القراء المصاحف للسجستاني، فالقراءات كانت مختلفة، حتى جمع عثمان المصاحف فأحرقها وحسرها في واحدة لأن لا تختلف الأمة، وكذلك بعده اختلفت القراءات، فكان كل قارئ يقرأ على نحو، لو كانت هناك قراءة معينة يلزم على المكلفين والمسلين أن يقرأوا بتلك القراءة لكان هذا واضحا ظاهرا أزهر من أن يخفى. أئمة أصحاب الأئمة سلام الله عليهم طبعا ينقلون هذا كابر عن كابر، راوي عن راوي، فيكون هذا أمرا معروفا بين الشيعة، وأنه لابد أن تكون القراءة على هذا النحو، ما أنه لم يكن، فمن ذلك يظهر أن جواز القراءة بهذه القراءات كما أن العامة يقرؤون بكل قراءة متداولة معروفة كان الأمر كذلك عند الشيعة، وإلا لبين ذلك الأئمة سلام الله عليهم، بينه لأصحابهم، وكانت وصلت إلينا هذا بطريق التواتر أن القراءة لابد أن تكون على هذا النحو، مثلا على قراءة فلان. نعم وردت هناك رواية واحدة رواه الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكام عن داود بن فرقد والمعلى بن كنيس جميعا قال كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال إن كان ابن مسعود لا يقرأ على قراءتنا فهو ضال، ثم قال أما نحن فنقرأه على قراءة أبي، واحتمل أن يكون فنحن نقرأ على قراءة أبي، يحتمل بعيدا. لابد من حمل هذه الرماية على مورد خاص لعل آية خاصة مورد خاص كان ابن مسعود يقرأ على نهر وكانت قراءته شاذة، فقال عليه السلام إن كان ابن مسعود يقرأ على قراءتنا لا يقرأ على قراءتنا فهو ضال، لأنه قراءة شاذة، لعله كان كذلك يعني مولد خاص. فأما نحن فنقرأ على قراءة أبي، باعتبار أن قراءة أبي كانت من إحدى القراءات المشهورة في عصرهم سلام الله عليهم، فيمكن أن الصادق سلام الله عليه كان يقرأ على قراءة أبي لا بأس بذلك. وأما انحصار الأمر بذلك يعني أن تكون القراءة على قراءة أبي فليس هذا بثابت جزما، وإلا لكان أمرا مشهورا معروفا وواصلا إلينا جزما. ثم إن متن هذه الرواية إن كان ابن مسعود لا يقرأ بقراءتنا فهو ضال، هذا المتن لا يخلو عن شيء، لعل الأنسب أن يقال إن كان ابن مسعود لم يقرأ بقراءتنا، ظاهر لا يقرأ أنه رجل موجود حي، إن كان ابن مسعود لم يقرأ بقراءتنا فهو ظال، ولكن النسخة هكذا لا يقرأ. كيفما كان لا ينبغي الشك في الحكم في أن كل قراءة متعارفة معمولة بين المسلمين، بل القراءة جارية على هذا النفس هذا يجري في الصلاه، لكن القراءات الشاذة التي نسبت إلى بعضهم وليست بمتعارفة ليس مما يقرأها الناس، يقرأه قارئ خاص، فلا دليل على الاستهزاء به. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أن المحسنات التجويدية ليست بواجبة من الترقيق والتفخيم والإشباع والإمالة ونحو ذلك، كل ذلك أمور محسنة، بل أمور محسنة لا تعتبر في صحة القراءة، بحيث إن المتكلم إذا لم يأتي بها كانت قراءته قراءة فاسدة عند العرب، مثلا في محاورات العرب ليس الأمر كذلك، بل القراءة صحيحة على كل حال، فلا بل يهتم بهذه الأمور التي ذكرها علماء التجويد. وكذلك ذكروا أمورا في النون الساكنة وقالوا إن النون الساكنة لها أربع حالات، تارة يكون بعد النون الساكنة أحد حروف الحلق، ففي مثل ذلك يجب الإظهار، إظهار النون إذا كان بعد هذا الحرف يعني النون الساكنة أحد حروف الحلق من الهمزة والهاء والحاء والخاء والعين والغين، بل يجب الإظهار. وقالوا أنه إن كان بعده أحد الحروف من يرملون هذه الستة يجب فيه الإدغام على ما تقدم مع الغنة أو بغير الغنة. وإذا كان بعد النون الساكنة حرف الباء يجب القلب، نون يقلب باء مثل أنبور كمن في النار، نون يقلب بالباء. وإذا كان بقية الحروف يجب فيه الإخفاض، أنبور كمن صحيح، بل يقلب بالميم. وإذا كان بعده بقية الحروف فيخفت يأتي بالنون إخفاضا، هذا أيضا كذلك لم يثبت الإدغام تقدم الكلام فيه. وغير الإدغام من بقية الموارد بعد فرض أداء الكلمة صحيحة لا يعتبر هذه الأمور، كل ذلك أيضا من المحسنات التجويدية.
فلو فرزنا انه لم يقلب بالميم وقال انبورك في الماء لا يعد هذا بل انبورك من في النار لا يعد هذا من الغلات بل تكلم بكلام صحيح. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا حكم كلمة أحد في قل هو الله أحد إذا وصل هذه الكلمة بما بعدها، فقال إنه يجوز فيه الوجهان، يجوز أن يقول أحد الله الصمد ويجوز أن يقول أحد الله الصمد فيحذف التنوين، كلا الوجهين جائزون. أما الوجه الأول فلا ينبغي الشك في جوازه على طبق القاعدة، تنوين لا محالة يكون التقاء الساكنين فيكون مكسورا فيقول أحدون الله الصمد على طبق القاعدة، وأما حذف التنوين فهذا لم يثبت، يعني جواز الحذف. وإن كان نسب إلى ابن عامر الذي هو عبد الله بن عامر الذي هو أحد القراء قراء السبع ولكنه لم يثبت، لم يتحقق قراءته بذلك، فإذا لم بل يهرز أن هذه من القراءات المتعارفة وكانت الناس يقرؤون كذلك أحد الله الصمد كيف يمكن القول بجوازها؟ قلنا إنه لابد أن تكون القراءة على طبق القراءة المتعارفة. نعم في الشعر والنثر إلى ما شاء الله أن الأعلام كذلك، إذا كان العلم بعده كلمة ابن على نحو الإضافة أو على نحو الصفة لا ينون بل يسقط التنوين، يسقط التنوين فيقال قال علي بن أبي طالب ولا يقال قال علي بن أبي طالب. ثقيل على اللسان أيضا، محمد بن سنان روى محمد بن سنان لا يقال محمد بن سنان، مع الإضافة أو مع الصفة الأعلام كذلك، بل يسقط عنه التنوين فيؤتى بالزم ويتصل بما بعده، وأما غير ذلك بل في الكلمات فلم يثبت، إذن جواز هذا مشكلون. وذكر أن كلمة كفوان يجوز قراءتها بأربعة وجوه، كفأن وكفأن بالهمزة مع السكون الفاء أو مع الزم الفاء، وكفوان بزم الفاء والواو، وكفوان بإسكان الفاء والواو. وقال إن الأهوات ترك الأخيرة والأمر كما ذكر، فإن القراءات بل الثلاث المتقدم يعني مع الواو بزم الفاء، مع الهمزة بالزم بالسكون، هذه من القراءات المتعارفة على ما ذكروها. وأما الأخيرة فإن نسب إلى بعضهم أيضا لكن لم يثبت، فالأهوت الاقتصار على الوجوه المتقدمة يعني على الثلاث المتقدمة، وأما الأخير فلم يثبت. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هاجا أنه إذا لم يعرف إعراب كلمة أو بناء كلمة يجب عليه أن يتعلم، ولا يجوز له أن يكرر، لأن الغلط من الأمرين يكون من كلام الآدمي وهو يكون من مبتلات الصلاة، ليس من القرآن يكون من كلام الآدمي. إذا فرضنا أن الوجه الآخر غلطون، نعم الأمر كما ذكره، لأن هذا ليس من القرآن، المفروض أن القرآن نزل صحيحا لا غلطا، فيكون هذا كلاما زائدا ومبتلا. أما إذا كان صحيحا ولكن لا ندري أن القرآن نزل بأي وجه منهما، مثل ما ذكرنا يقول بسم الله الرحمن الرحيم أو بسم الله الرحمن الرحيم، لا يدري أن أيهما نزل في القرآن، وكلا الوجهين صحيحون، لا مانع من الإتيان بالوجهين، يقصد بأحدهما ذكر الله سبحانه فإنه كلام صحيح تمجيد لله سبحانه، ويقصد بالآخر القرآن والإتيان بوظيفة الصلاة. فالحكم بالبطلان إنما يكون في مورد يكون الوجه الآخر غلطا على هذا يكون من الكلام الزائد، يعني لا يكون قرآنا فكلام زائد غلط، فلذلك بل يحكم بالبطلان. بل فما ذكره قدس الله نفسه لا يتم على إطلاقه. ثم ذكر قدس الروح أن من صلى سنين أو أشهر أو أقل معتقدا بصحة كلمة وبعد ذلك ظهر أن هذه الكلمة كانت مغلوطة ولم تكن من القرآن يجب عليه إعادة الصلاة إن كان الوقت باقيا، ويجب عليه قضاء الصلاة إن كان في خارج الوقت، ولكن الأقوى عدم الوجوب. هكذا ذكر قدس الله نفسه. وما ذكره قدس سره أيضا صحيح، فإنا لو فرزنا أنه كان معتقدا لصحة ذلك فهو من الجاهل القاصر، والجاهل القاصر يجري فيه قاعدة لا تعاد على الأزهر على ما تقدم، لا تختص هذه القاعدة من ناسي، لا تعاد الصلاة إلا من خمس. فلو فرزنا أنه كان معتقدا بذلك ولم يكن يحتمل الخلاف فهو كان قاصرا، فصلى سنين متمادية أو أقل وبعد ذلك انكشف الخلاف، حتى لو انكشف الخلاف في الوقت لم تجب عليه الإعادة فضلا عن القضاء من جهة حديث لا تعاد. نعم لو فرزنا أنه كان جاهلا مقصرا أو يعني معتقدا ولكن على نحو التقصير لم يتعلم بعد ذلك غفل، أو كان ملتفتا حال الأمل ومع ذلك اقتصر على أحد الوجهين بعد ذلك انكشف الخلاف، لا بد له من الإعادة أو القضاء، إذ المفروض أنه لم يأتي بالواجب فيجب عليه الأداء في الوقت، وإن لم يفعل فقد فاتته الفريضة يجب عليه القضاء خارج الوقت. هذا تمام كلامنا في القراءة، ويقع الكلام بالف التسبيحات الأخيرة إن شاء الله.
الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد ونستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله الأحمد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في الركعتين الأخيرتين من الصلاة أو في الركعة الثالثة من المغرب، المعروف والمشهور بين الفقهاء تخيير المكلف بين قراءة الحمد والإتيان بالتسبيحات، بل ادعي الإجماع على ذلك وأنه لا خلاف في المسألة في التخيير، وإن كان بينهم خلاف في الأفضلية وأن التسبيح أفضل من التحميد من قراءة الحمد، أو أن الأمر بالعكس، أو أن هنا فرقا بين الإمام والمأموم والمنفرد. أمر آخر،
وذكر شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه أن الإجماع والتسالم إنما هو بالنسبة إلى صلاة المنفرد، وأنه مخير بين قراءة الحمد والتسبيحات، وأما بالنسبة إلى صلاة الجماعة فليست المسألة متسالما عليها بل فيها خلاف. فكيفما كان يقع الكلام تارة في حكم المنفرد، وأخرى في حكم الإمام، وثالثة في حكم المأموم. وقبل ذلك أن هناك رواية دلت على تعين قراءة الحمد في جميع الركعات، وهي رواية الاحتجاج. المذكور في هذه الرواية أن الواجب هو قراءة الحمد على الإطلاق بلا فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد. فذكر فيها أن قول الإمام قول العالم عليه السلام كل صلاة ليس فيها قراءة الحمد فهي خداج، هذا نسخ التسبيح كأن التسبيح كان ثابتا سابقا والمكلف كان مخيرا بين قراءة الحمد والتسبيح، إلا أن هذه قول الإمام عليه السلام قول العالم عليه السلام كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج، إلا للعليل أو من يكسر عليه السهو فيتخوف بطلان الصلاة عليه. غير هذا القسمين العليل ومن يتخوف السهو أن تبطل صلاته، بقية المكلفين الإمام والمأموم والمنفرد جميعهم يجب عليهم قراءة الحمد. هذه الرواية مقطوعة البطلان ولا يحتمل صحتها بعد وجود الروايات الكثيرة على التخيير بين قراءة الحمد والتسبيحات وجريان السيرة على ذلك أي على قراءة التسبيح، بل لعلها هي الأفضل كما نبين إن شاء الله. فالرواية مقطوعة البطلان على أنها ضعيفة السند، مرسلة غير قابلة للاعتناء بها. الطبرسي يرويها مرسلا في كتاب الاحتجاج، يرويها عن محمد بن عبد الله بن جعفر الهميري عن صاحب الزمان عليه السلام. فالرواية في نفسها غير قابلة للاعتماد عليها فضلا عن مخالفتها لما هو المتسالم عليه من جواز التسبيح في الركعتين الأخيرتين، على أن متنها ساقط أيضا، فإنه لا معنى لأن يقال إن قوله عليه السلام كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج هذا ناسخ للتسبيح، فليكن ناسخا للتشهد أيضا، بدل التشهد نقرأ فاتحة الكتاب لقول العالم عليه السلام كل صلاة ليس فيها قراءة فهي خداج. ومعلوم أن هذا الكلام ناظر إلى وجوب القراءة في محلها لا إلى وجوب القراءة في أي مكان كان. كل صلاة لا قراءة فيها بما أن القراءة واجبة، ولا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ومن تركها متعمدا فلا صلاة له كما في سيئة أبي جعفر عليه السلام. فكل صلاة ليس فيها فاتحة الكتاب فهي خداج، لا أن فاتحة الكتاب يجب أن تقرأ في غير محل المعهود. معلوم أن الرواية ناظرة إلى المحل المعدود محدود، فكيف تكون هذه الرواية وقول الإمام عليه السلام كل صلاة لا قراءة فيها فهي خداج، ما معنى أن يكون هذا ناسخا للتسبيح، للتسبيح محل وللقراءة محل آخر. فهذه الرواية ساقطة لتمام معنى الكلمة. مخالفتها للقطع ضعف سندها، عدم تمامية متنها. هذا الاستدلال لا يعتنى بها أبدا. فالتخييم بلي، فهذه الرواية ساقطة. يقع الكلام تارة في حكم المنفرد، وأن المسلي منفردان مخير بين قراءة الحمد والتسبيحات. هذا هو الذي ادعي الإجماع فيه على التخيير بلا خلاف في المسألة أبدا. والأمر كما ذكر، والسيرة المستمرة جارية على ذلك، أي على قراءة التسبيح بلا نكير. ويدل على ذلك من الروايات، بل جملة من الروايات يدل على هذا. استدل على ذلك كما في كتاب شيخنا الهمداني قدس الله نفسه وغيره، بما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عبد الله بن بكير، عن علي بن حنزلة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما، فقال عليه السلام: إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب، وإن شئت فاذكر الله، فهو سواء. قال: قلت: فأي ذلك أفضل؟ قال: هما والله سواء. استدل بهذه الرواية على التخييف في الركعتين الأخيرتين، ولكن الرواية لزعفها غير قابلة للاستناد إليها، فإن علي بن حنزلة لم يوثق إلا أن يدعى بأن رواية حسن بن علي بن فضال، بل بما أنه من بني الفضال ونحن مأمورون بالعمل بما في كتبهم كما ادعاه شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه، تكون الرواية معتبرة. وقد تقدم الكلام في ذلك أنه لا أساس لهذا الكلام. الأمر بالأخذ بما في كتب بني فضال على الإطلاق هذا لم يثبت، بل أصله لم يثبت. هذه رواية ضعيفة جدا، ولا يمكن أن يكون مدركا لحكم شرعي أن يؤخذ بما في كتب بني فضال، لا أساس لهذا الكلام. أو يقال بأن عبد الله بن بكير وهو من أصحاب الإجماع يروي عن علي بن حنزلة، فلا يلاحظ السند بعد عبد الله بن بكير. هذا أيضا لا يسمع، تقدم الكلام فيه مرار، لأن أصحاب الإجماع يصدقون فيما يقولون، لا أنهم إذا رووا عن مجهول أو عن ضعيف عن كاذب يؤخذ به لم يثبت هذا. فكيف ما كان فهذه الرواية ضعيفة وغير قابلة للاستناد إليها، والأولى أن يستدل بروايات أخرى في المقام، منها ما رواه عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الركعتين الأخيرتين من الظهر، قال عليه السلام: تسبح وتحمد الله وتستغفر لذنبك، وإن شئت فاتحة الكتاب، فإنها تحميد ودعاء. هذه الرواية واضح الدلالة على التخييف، وأن قراءة الحمد بما أنها مصداق للتحميد والدعاء يجزي. فالواجب أولا هو التحميد والدعاء، فالمكلف مخير بين الأمرين، إلا أنها خاصة بصلاة الظهر فقط. وأما بالنسبة إلى غير صلاة الظهر فلا بد من التمسك، بل بعدم القول الفسر نحو ذلك. العمدة صحيحتان في المقام، إحداهما صحيحة معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين، فقال عليه السلام: الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح. فإذا كنت وحدك، محل الاستشهاد هذه الجملة، فإذا كنت وحدك فقرأ فيهما وإن شئت فسبح. فالح المنفرد الذي لا يكون إماما له أن يسبح وله أن يقرأ. الرماية من جهة السند والدلالة واضحة. المنفرد مخير إن شئت، فإذا كنت وحدك فقرأ فيهما وإن شئت فسبح. فالمكلم مخير بين أن يختار القراءة سورة الحمد وبين أن يسبح. وأيضا دل على ذلك صحيحة منصور بن هازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت إماما فاقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب، وإن كنت وحدك فيسعك، فأنت ولم تفعل فهو مخير. لا يجب عليه قراءة الحمد ولا قراءة التسبيح، بل هو مخير بين الأمرين. فالمنفرد مما لا إشكال فيه لدلالة هاتين الصحيحتين والرواية الأولى الواردة في خصوص صلاة الظهر، يعني بالإطلاق، وإلا لم تكن تلك الرواية واردة في المنفرد، بالإطلاق يدل على ذلك. هذا حكم المأموم، حكم المنفرد. أما بالنسبة إلى الإمام فقد دلت عدة من الروايات على لزوم قراءة الهم في الركعتين الأخيرتين، وأن الإمام لابد له من قراءة الهم. من جملتها ما ذكرناه الآن صحيحة معاوية بن عمار، فقال: الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب. وظاهره الوجوب أنه لا بد للإمام من قراءة فاتحة الكتاب. وهكذا صحيحة منصور بن هازم أيضا كذلك، قال: إذا كنت إماما فاقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب. ولازم ذلك هو الالتزام بوجوب قراءة الفاتحة في الركعتين الأخيرتين. على ما ينسب إلى العامة أنهم ملتزمون بذلك، بقراءة الفاتحة في الركعتين الأخيرتين، ولذلك حملت هذه الروايات على التقية. مثلا الذي يمكن أن يقال في المقام: إن الروايتين وإن كانتا ظاهرتين في الوجوب، إلا أنهما تهملان على الجواز أو على الاستحباب. على كلام يأتي في الاستحباب أن قراءة الفاتحة أفضل بالنسبة إلى الإمام أو لا، فالروايتان الصحيحتان تهملان على الجواز أو تهملان على الاستحباب بقرينة صحيحة سالم بن أبي خديجة، وهي سالم بن مكرم الجمال الذي ذكرناه أمس. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن سالم بن أبي خديجة. الرواية التي ذكرناها أمس أيضا كان عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن سالم بن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام، وهو سالم بن مكرم الجمال. قال: إذا كنت إمام قومين فعليك أن تقرأ في الركعتين الأولتين، أن تقرأ في الركعتين الأولتين، هذا يجب فيهما القراءة، وعلى الذين خلفك أن يقولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يذكرون الله سبحانه في الركعتين الأولتين، البتة لابد أن يهمل على ما إذا لم يسمعوا صوت الإمام، وإلا وجب عليهم الإنصات كما في بقية الروايات. أو يفرز في الصلاة الإخواتية، بل وعلى الذين خلفك أن يقولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهم قيام. فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فرضنا أن الإتمام كان في الركعتين الأخيرتين المأموم ائتم بالإمام والإمام في الركعة الثالثة أو في الركعة الرابعة. فإذا كان الإتمام في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرأوا فاتحة الكتاب لأنه أول صلاتهم ولا بد من فاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين. فعلى الذين خلفك أن يقرأوا فاتحة الكتاب وعلى الإمام محل الاستشهاد هذا وعلى الإمام أن يسبح مثل ما يسبح القوم في الركعتين الأخيرتين كما أن المأموم يسبح في الركعة الأخيرة كذلك الإمام لا بد من أن يسبح يعني لا بد أن يسبح أمر بالتسبيح في الركعتين الأخيرتين. إذن الأمر بقراءة الحمد بقراءة الفاتحة في الركعتين الأخيرتين في التحيتين المتقدمتين يهمل على الجواز أو يهمل على الاستهباب من جهة الأمر بالتسبيحة في هذه الرواية. وعلى الإمام أن يسبح مثل ما يسبح القوم في الركعتين الأخيرتين. فوظيفة الركعتين الأخيرتين هو التسبيح بالنسبة إلى الإمام. فنحمل على التخييط بين التسبيح والقراءة الفاتحة. وأما الأفضلية فهي قوي كلام فيها أن الأفضل اختيار التسبيح على الفاتحة أو العكس. هذا حكم الإمام. فظهر أن الإمام أيضا حاله حال المأموم حال المنفرد في أنه مخير بين التسبيح وقراءة الحمد. وأما بالنسبة إلى المأموم قد نفرض أن المأموم مأموم في الصلاة الإخفاتية وقد نفرض أنه مأموم في الصلاة الجهرية. أما بالنسبة إلى الصلاة الإخفاتية الظاهر هو التخيير فيها أيضا. المأموم مخير في الركعتين الأخيرتين بين أن يسبح وأن يقرأ فاتحة الكتاب وذلك لصحيحة ابن سينا رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن سينا عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ وكان الرجل مأمونا على القرآن فلا تقرأ خلفه في الأولتين القراءة ساقطة. وقال يجزيك التسبيح في الأخيرتين في الركعة الأولتين تسقط القراءة وأما في الركعتين الأخيرتين يجزي التسبيح. قلت أي شيء تقول أنت؟ قال أقرأ فاتحة الكتاب. هو سلام الله عليه كان يقرأ فاتحة الكتاب لعله كان مأموما أو غير مأموم الظاهر أنه حال كونه مأموما أو منفردا ليس كلامنا في ذلك كلامنا في الجملة الأولى. قال عليه السلام يجزيك التسبيح في الأخيرتين ففي الصلاة الإخفاتية القراءة في الركعتين الأولتين ساقطة وفي الركعتين الأخيرتين مخير بين التسبيح والقراءة لقوله عليه السلام يجزيك التسبيح يعني يجزي عن القراءة. فله أن يقرأ وله أن يأتي بالمجزي فهذا أيضا لا إشكال فيه. هذه أقسام الثلاثة المنفرد والإمام والمأموم في الصلاة الإخفاتية. وأما المأموم في الصلاة الجهرية مقتضى بعض الروايات هو لزوم التسبيح في حقه، يجب عليه التسبيح. إذ لم يرد رواية يدل على جواز قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية إلا المطلقات، مثل قوله عليه السلام في رواية عبيد بن زرارة: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الركعتين الأخيرتين من الظهر، قال: تسبح وتحمد الله وتستغفر لذنبك، وإن شئت فاتحة الكتاب فإنها تحميد ودعاء. بمقتضى الإسلام يدل على أن المأموم أيضا مخير بين التسبيح وقراءة الفاتحة في الركعتين الأخيرتين، وإلا فلم ترد رواية تدل على الجواز بالنسبة إلى الصلاة الجهرية. إذن ما دل على وجوب التسبيح على الأمر بالتسبيح يكون محكما لا محالة. وقد ورد هذا في صحيحتين، إحداهما صحيحة سالم بن أبي خديجة التي ذكرناها الآن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأولتين وعلى الذين خلفك أن يقولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر وهم قيام، هذا في الركعتين الأولتين. فإذا كان في الركعتين الأخيرتين، يعني إذا كان الإمام، فعلى الذين خلفك أن يقرأوا فاتحة الكتاب لأنه أول صلاتهم، وعلى الإمام أن يسبح مثل ما يسبح القوم في الركعتين الأخيرتين، كما أن المأموم يصلي في يسبح في الركعتين الأخيرتين القوم يسبحون، الإمام أيضا عليه التسبيح. فيظهر من هذه الصحيحة أن التسبيح في الركعتين الأخيرتين كان متعينا للمأموم، ولذا الإمام عليه السلام شبه إمام الجماعة، يعني جعل حكمه مثل حكمه، وقال على الإمام أن يسبح مثل ما يسبح القوم في الركعتين الأخيرتين. وأوضح من ذلك دلالة صحيحة معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين، فقال عليه السلام: الإمام يقرأ لفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح، وإن فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما إن شئت فسبح. هذه الرواية ذكر أحكام جميع المصلين. المأموم مخير بين التسبيح والقراءة، والإمام يلزمه القراءة. رفعنا اليد عن اللزوم بواسطة الصحيحة التي ذكرناها. ومن خلفه المأموم يسبح ولا معارض لهذه الصحيحة. فالوظيفة المأموم في الركعتين الأخيرتين هو التسبيح، ولكن هذه الصحيحة مطلقة من حيث الصلاة الجهرية والإخواتية. الصلاة الإخواتية دلت الصحيحة على جواز القراءة أيضا، قال عليه السلام: ويجزيك التسبيح. وأما الصلاة الجهرية فلم يرد فيها دليل على جواز القراءة بالنسبة إلى المأموم، فإن كان هنا إجماع على التخيير إجماع يقيني فهو، وإلا كانت القراءة جواز القراءة محل الإشكال، ومن هنا كان الأهوة لزوما اختيار التسبيح دون قراءة الفاتحة. هذا كله بالنسبة إلى حال المكلف نفسه. وأما إذا فرضنا أنه نسي القراءة في الركعتين الأخيرتين، لم يأتي بالقراءة نسيانا وذكر ذلك في الركعة الثالثة أو الرابعة، فهل يجب عليه قراءة الهمس لهذه الجهة العارضة؟ وهو أنه لم يأتي في صلاته بفاتحة الكتاب فليتداركها في الركعتين الأخيرتين أو لا يجب عليه ذلك بل هو باق على تخيره. نسب إلى الشيخ قدس الله نفسه القول باللزوم قراءة الفاتحة حينئذ لئلا تكون الصلاة خالية عن فاتحة الكتاب، ونتكلم فيه إن شاء الله.
يوم السبت 5 من شهر رجب المرجب سنة 1388 هجرية.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى حكم الركعتين الأخيرتين، وذكرنا أن المكلف مخير فيهما بين التسبيح وقراءة الحمد، ولكن الأهل في المأموم في السلامات الجهرية اختيار التسبيح على ما تقدم. هذا حكم المسألة بعنوانها الأولي، وأما بعنوانها الثانوي وهو ما إذا كان المكلف ناسيا للقراءة في الركعتين الأولتين فلم يقرأ فيهما وذكر ذلك في الركعة الثالثة أو الرابعة، فهل يبقى التخير على حاله كما هو مقتضى الإطلاقات الدالة على التخير، أو أن هنا مخصصا ويجب عليه قراءة الحمد في هذا الحال؟ رمى ما قيل بالوجوب بتعين قراءة الحمد في من نسي الفاتحة في الركعتين الأولتين، وأن التخيير غير باقي بل لابد من اختيار الحمد، ونسب هذا إلى الشيخ التوسي قدس الله نفسه في كتاب الخلاف، وإن كان سرها في المبسوط بالتخير وأنه لا يرتفع التخير بنسيان القراءة في الركعتين الأولتين. والناصب الأخذ والشهيد قدس الله نفسه في الذكرى، ولكن قد نوقش في ذلك بأن عبارة الخلاف لا تدل إلا على أن هذا أخذت لا أنه فتلا بالوجوب باعتبار ما ذكره من رواية الحسين بن حماد على ما نبين، فجعل هذا أخذت وأولى لا أنه يتعين عليه قراءة الحمد. ومال إلى هذا القول صاحب الحدائق قدس الله نفسه بدعوى أن الصحيحة تدل على ذلك، غير إنه توقف واحتاط لعدم وجود لأنه لم يجد قائلا بالوجوب، وناقش في قول الشيخ قدس الله نفسه في وجوب الحمد، وقال إنه لا دلالة لعبارته المحكية على ذلك، فحيث إنه لم يجد قائلا بالوجوب توقف في حكم المسألة، يعني مال أولا ثم احتاط لأنه لم يجد قائلا بالوجوب. وكيف كان فالمعروف والمشهور هو التخيير، ولو فرضنا أن هناك قائلا بالوجوب إلا أنه لا إشكال في أن الشهرة على خلافه، فلا بد من النظر في الروايات مع قطع النظر عن وجود القائل وعدم وجود القائل. مقتضى الإطلاقات هو التخيير، فإن ثبت هنا تخصيص أخذنا به وإلا فعملنا بتلك الإطلاقات وأن المكلف مخير بين الأمرين. استدل على الوجوب أولا بما دل على أن الصلاة لا توجد في الخارج ولا تتحقق إلا بفاتحة الكتاب، وقد دل على ذلك النبوي المعروف لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، وأيضا دل على ذلك الصحيح وأن الصلاة لا تتحقق إلا بفاتحة الكتاب. وبشيء قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فزالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وروايته سيئة، قال سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته، قال عليه السلام لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات إلى آخر الرواية. فهذه الصحيحة دلت على أن الصلاة لا تتحقق، نفي لحقيقة الصلاة، لا صلاة إلا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات. فالصلاة بغير قراءة الحمد وقراءة هذه السورة لا تتحقق في الصلاة الجهرية أو في الصلاة الإخفاتية. فمقتضى هذه الصحيحة أنه لا بد من قراءة الحمد في الصلاة، فإن تمكن منها في الركعتين الأولتين فهما، وإلا وجب القراءة في الركعتين الأخيرتين. هكذا قيل واستدل بهذه الصحيحة وبالنبوي لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، استدل على وجوب قراءة الحمد في الركعتين الأخيرتين بالنسبة إلى من نسي القراءة في الركعتين الأولتين. ولكن المناقشة في هذا الاستدلال واضحة، فإن هذه الصحيحة والنبوي مع قت النزل عن سنده، هذه الصحيحة منصرفة إلى العامين، وأن الصلاة لا تتحقق في من يترك قراءة الحمد إلا أن يقرأ بها، لا صلاة إلا أن يقرأ بها، فترك القراءة موجب للبطلان، فهو حكم للعامد لا للناس. وعلى تقدير التسليم أن الرواية والصحيحة تدل على اعتبار الفاتحة في حقيقة الصلاة بلا فرق بين النسيان وبين النسيان، لا دليل على وجوب القراءة في الركعتين الأخيرتين، فإن مقتضى هذه الصحيحة اعتبار الفاتحة في المحل المعين له وفي المحل المعهود. فلو فرضنا أنه لم يأت بفاتحة الكتاب في محلها يحكم بعدم الصلاة وببطلان الصلاة، أين هذا من وجوب قراءة فاتحة الكتاب في الركعتين الأخيرتين؟ لو كنا نحن بهذه الصحيحة مع قطع النظر عن الانصراف إلى الآمين لقلنا ببطلان الصلاة بالنسبة إلى من نسي فاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين وتجاوز المحل، لكن لا نقول بالبطلان لحديث لا تعاد وللنفس الخاص. فعدم وجوب العادة معللا بأن القراءة سنة، وأما وجوب قراءة الحمد في الركعتين الأخيرتين هذا يحتاج إلى دليل. غاية ما تدل عليه هذه الصحيحة في نفسها أن القراءة معتبرة في محلها المعين، ولا صلاة إلا بقراءة الهم في جهل أو إخفات. وأما إذا نسي ذلك، إما أن نحكم بصحة الصلاة بحديث لا تعاد كما هو الصحيح، او نلتزم بالبطلان مع قتل نزلان الحديث، و اما لزوم الاتيان بها في غير محله حتى اذا فرضنا ان النسيان استمر الى ركوع الركعة الرابعة فنلزم عليه ان يقرأ فاتحة الكتاب في الركوع مثلا او في السجود او في التشهد الاخير، كل ذلك لم يكن، لا يمكن التمسك بهذه السيئة لوجوب قراءة فاتحة الكتاب في ركوع الركعة الرابعة او في سجود الركعة الرابعة او في التشهد الاخير، كل ذلك لا يكون، لان اعتبار فاتحة الكتاب انما هو في محلها المعهود وهو الركعة الاولى والركعة الثانية، فالاستدلال بهذه السيئة ساقطة جزما. استدل صاحب الهدايا قدس الله نفسه على ما ذهب إليه لولا أنه لم يجد قائلا بصحيح زرارة الذي رواه الصدوق قدس الله نفسه في كتاب الفقيه، محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز عن زراران أبي جعفر عليه السلام قال قلت له رجل نسي القراءة في الأوليين فذكرها في الأخيرتين، فقال عليه السلام يقز القراءة والتكبير والتسبيح الذي فاته في الأولتين ولا شيء عليه. ذكر صاحب الهدايا قدس الله نفسه أن هذه الصحيحة قد سقط منها الجملة الأخيرة، وإن كان لا يصرح بالمسائل، والظاهر أنه يريد صاحب المسائل، يقول بعض المحدثين ذكر هذه الصحيحة صحيحة زرارة ولكن أسقط الكلمة الأخيرة. الكلمة الأخيرة هذا رجل نسي القراءة في الأوليين أو في الأولتين فذكرها في الأخيرتين، فقال عليه السلام يقز القراءة والتكبير والتسبيح الذي فاته في الأولتين في الأخيرتين. كلمة في الأخيرتين يقز ما فاته في الأخيرتين ولا شيء عليه، يقضي ذلك زافات القراءة في الأولتين، يقضي القراءة والتسبيح والتكبير في الركعتين الأخيرتين، ما فاته في الأولتين يقضيه في الركعتين الأخيرتين. قال إن هذه الرواية واضحة الدلالة على ذلك، فكأن من ذكر أنه لم يجد دليلا على ذلك كالشهيد قدس الله نفسه في الذكرى قال لم نجد دليلا بل صريحا في ذلك، كأنه لم يلتفت إلى هذه السيئة. هكذا يقول صاحب الهدايا، يقول وذكره بعض المحدثين بغير هذه الكلمة، كلمة في الأخيرتين، ولكنه موجود في كتب الأخبار، إذن الرواية واضحة الدلالة على وجوب القضاء في الركعتين الأخيرتين، لا بد من قضاء ما فاته من قراءة وتكبير وتسبيح، كل ذلك لا بد من القضاء في الركعة الأخيرة. هكذا ذكر قدس الله نفسه. أولا إنما ذكره من وجود هذه الكلمة لم تثبت، فإن هذا كانت موجودة في نسخته لا في جميع النسخ، وقيل إن النسخ الصحيحة خالية عن هذه الجملة، ونسخة صاحب الوسائل أيضا كانت خالية، فلا ندري أن هذه الكلمة كانت موجودة في الفقيه أم لم تكن موجودة، فلم تثبت هذا، وإن كان النسخة التي كانت عند صاحب الهدايق كانت مشتملة على ذلك، فأولا لم تثبت، وعلى ذلك فتكون الصحيحة محمولة على ما حمله عليه صاحب الوسائل قدس الله نفسه، تقضي بعد الصلاة ما فاته من قراءة أو تكبير أو تسبيح، كل ما فات المكلف يقضي ما فاته بعد الصلاة، فيكون هذا محمولا على الاستحباب لا محالة، لما دل على صحة الصلاة وأنه لا شيء عليه في من نسي بعد الأوليين، ولا قائل بوجوب القضاء إذن. فالرماية إذن محمولة على الاستحباب، استحباب القضاء بعد الصلاة، فتكون أجنبية عن محل الكلام رأسان. فنسخة صاحب الهدائق لم تثبت صحتها حتى يستدل بها على الحكم الشرعي بعدما كانت نسخة صاحب المسائل وغير هذه النسخة من النسخ الصحيحة على ما قيل كانت غير مشتملة على هذه الكلمة. هذا أولا. وثانيا، لو فرضنا أن هذه الكلمة كانت موجودة، مع ذلك ما ذكره الشهيد من أنه لم يجد دليلا صحيحا، فإن هذه الصحيحة غاية ما تدل عليه هو أنه يجب قضاء ما فاته، يجب القضاء في الركعتين الأخيرتين، وأما أن وظيفة الركعتين الأخيرتين قراءة الحمد فالصحيحة أجنبية عن ذلك. لابد أن يأتي بوظيفة الركعتين الأخيرتين من تسبيح أو قراءة، يعني على التخير على ما ذكرناه، ويجب عليه قضاء ما فاته أيضا. لم يبين الإمام عليه السلام أن التخير يتبدل بالتعيين، ومن نسي القراءة في الركعتين الأولتين يتعين عليه قراءة فاتحة الكتاب في الركعتين الأخيرتين. لم يذكر الإمام عليه السلام هذا، وإنما ذكر أن من فاتت في القراءة في الركعة الأولى يقضي الفاتحة وما فاته من تسبيح وتكبير، كل ذلك يقضيه في الركعتين الأخيرتين، محل القضاء الركعتان الأخيرتان، هذا محل القضاء، لا أن وظيفة الركعتين الأخيرتين تبدلت بشيء آخر غير ما كانت الوظيفة أولا. الرواية أجنبية أجنبية عن ذلك. إذن لابد من الحمل بالاستحباب للقطع بعدم وجوب القضاء في الركعة الأخيرة، و زائدا على وظيفة الركعة الأخيرة لابد من الإتيان بشيء قضاء، هذا غير واجب جزما. فالصحيحة ساقطة من جهة الدلالة، لا أن الشهيد مثل الشهيد الأول قدس الله نفسه لم يلتفت إلى هذه الصحيحة، الظاهر أن الأمر ليس كذلك، الشهيد لم ير دلالة هذه الصحيحة على الوجوب هو كذلك، والصحيحة غير دالة على الوجوب على كل تقدير. كانت الصحيحة مشتملة على كلمة في الأخيرتين أم لم تكن مشتملة على هذه الكلمة؟ على كلا التقديرين لا دلالة في الصحيحة على تبدل الوظيفة ولزوم قراءة الحمد في الركعتين الأخيرتين. وقد يستدل على ذلك برواية الحسين بن حماد كما ذكره الشيخ قدس الله نفسه في الخلاف، ونظر الشيخ قدس سره إلى هذه الرواية، رواية الحسين بن حماد. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد أن أحمد بن محمد عن ابن أبي ناصر البزنطي عن عبد الكريم بن عمرو عن الحسين بن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له أكتو عن القراءة في الركعة الأولى قال عليه السلام اقرأ في الركعة الثانية قلت أكتو في الثانية قال عليه السلام اقرأ في الثالثة قلت أكتو في صلاتي كلها قال عليه السلام إذا حفظت الركوع والسجود فقد تمت صلاتك. استدل الشيخ قدس الله نفسه على ما هشيعان في كتاب الخلاف بهذه الرواية على الوجوب، وإن كان لم يفتبه على ما هو ظاهر الكلام المنقول عنه. وكذلك صاحب الهدايا قدس الله نفسه استدل بهذه الرواية وقال إن ظاهر الأمر هو الوجوب. أسهو عن القراءة في الركعة الأولى قال عليه السلام اقرأ في الثانية قلت أسهو في الثانية قال اقرأ في الثالثة. ظاهر الأمر والتعيين، لا أنه أحد فرد التخيير من القراءة أو التسبيح، فالقراءة متعينة. أما من جهة الدلالة فالأمر كما ذكره صاحب الهدايا قدس الله نفسه الرماية ظاهرة في الوجوب، ولا يمكن أن تعارض هذه الرماية بالرمايات التخيير كما قيل، فإن رمايات التخيير مطلقة وهذه الرماية خاصة بالصحيح فتكون مخصصة لتلك الروايات، فيكون المتحصل أن التخيير ثابت في حق من لم يكن صاهيا وتاركا للقراءة في الركعتين الأولتين، وإلا فيتعين عليه القراءة. معلوم ظهور المخصص مقدم على العام وعلى الإطلاق، فيرفع اليد عن الإطلاق بواسطة هذه الرماية. فمن جهة الدلالة المناقشة غير ممكنة، وإن كان ناقش بعضهم بمعارضة هذا بالإطلاقات، المطلق لا يعارض الخاص، إنما الكلام في سند هذه الرماية. أما عبد الكريم بن عمرو فقد وثقه النجاشي، وإن كان غاليا واقفا وخبيثا على ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه، قال واقفي خبيث عبد الكريم بن عامر، كأنه كان شديد العناد مع الإمام عليه السلام الرضا سلام الله عليه. ولكن بناء على أن خبر الموثق حجة ولا نعتبر العدالة في الراوي، من هذه الجهة لا أشكال في الرواية، فإنه ثقة على ما ذكر النجاشي ووثق هذا عبد الكريم بن عامر، وإن كان واقفيا وكان خبيثا أيضا كما ذكره الشيخ، إلا أن الإشكال في الحسين بن حماد. الحسين بن حماد لم يوثق، مهمل، لم يثبت فيه توثيق، فالرماية ضعيفة ولا يمكن الاستدلال بها، هذا من جهة ضعف الرماية. ولو فرضنا أن الرواية كانت معتبرة، حسين بن حماد نفرضه أيضا ثقة، يعارض هذه الرواية لا بالإطلاق بل بروايتين دلتا، يعني يستظهر منهما عدم الوجوب. إحداهما صحيحة معاوية، معاوية بن عمار، رواها الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وفزالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأولتين فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنه لم يقرأ. قال عليه السلام: أتم الركوع والسجود؟ قلت: نعم. قال: إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها. إذا أتم الركوع والسجود فقد تمت صلاته، وإني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها. إذا قلنا بأن المراد بهذه الجملة يعني إني أكره أن أقرأ الحمد، فإن الحمد سورة الفاتحة إنما تجب في الركعة الأولى والثانية وفي أول الصلاة، وإني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها. فالرواية صريحة في عدم الوجوب وفي أفضلية التسبيح كما احتمله جماعة، وقالوا إن هذه الصحيحة دالة على أن التسبيح أفضل حتى بالنسبة إلى السائر، لقوله عليه السلام: إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها. وإن حملنا هذه الجملة على ما حمله عليه صاحب الحدائق قدس الله نفسه، يعني إني أكره أن أقرأ الحمد والسورة في آخر الصلاة، المراد بقوله عليه السلام: إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها، يعني لا أقرأ الحمد والسورة معا بل كلتا السورتين أكره أن أقرأهما في آخر الصلاة، فإنها وظيفة لأول الصلاة. أيضاً الرواية ظاهرة فيما ذكرنا، فإنه في مقام البيان وبيان أنه يكره أن يقرأ الحمد والسورة يدل على عدم وجوب قراءة الحمد، وأن الوظيفة هي الوظيفة مع قتل نزل عن النسيان. لو فرضنا أنه لم يكن ناسيا للقراءة في الأولتين ماذا كان يصنع؟ يصنعه الآن. ظهور الرواية في عدم وجوب شيء عليه من جهة السهو هذا غير قابل للإنكار، ولو فرضنا أن المراد بقوله عليه السلام إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها، يعني إني أكره قراءة الحمد والسورة معا، فليكن هو سأل عن حكم السهو ماذا يصنع؟ سهى عن القراءة في الركعتين الأولتين معاوية بن عمار، سأل الإمام عليه السلام عن السهو في الركعتين الأولتين وأنه لم يقرأ الفاتحة فيهما، يسأله عن هذا الحكم، فيجيب سلام الله عليه بأني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها، يعني أكره قراءة الحمد والسورة معا. ما حكم المسألة؟ يجيب فالرمايته يعني السيئة واضحة الدلالة على أن الوظيفة لم تتبدل وهي باقية على حالها، وكانت العامة على ما قيل يوجبون قراءة الحمد والسورة، السورة على ما يقول الله تمام السورة ولو بعض السورة، كأن الإمام عليه السلام أشار إلى فعلهم وأنه يكره ذلك. فالرواية واضحة الدلالة، إما صريح أو واضحة الدلالة على عدم وجوب قراءة الحمد. فلو فرضنا أن رواية الحسين حسين بن حماد كانت دالة على الوجوب تكون معارضة لهذه السيئة. هذه إحدى الروايتين. الرواية الثانية موثق أبي وسيف، يعني باعتبار سماعه، روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فزالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن نسي أن يقرأ في الأولى والثانية أجزأه تكبير الركوع والسجود بما أنه أتم الركوع والسجود تكبير الركوع والسجود مجزٍ عن القراءة في الأولتين التي تركها. هذه الموثقة إذن واضحة الدلالة أن نسيان القراءة يتدارك بذكر الركوع والسجود، وذكر الركوع والسجود مجزٍ عن القراءة المنسية. هذه الموثقة إذن واضحة الدلالة على الإجزاء، يعني صريح في الإجزاء، وأنه لا يجب عليه شيء بعد ذلك. فلو فرضنا أن رواية الحسين كانت معتبرة كانت معارضة بهذه الموثقة وما صحيحة عمار، إذن ما ذكره الماتن وغير الماتن من الفقهاء المشهور من عدم وجوب قراءة الحمد في الركعتين الأخيرتين حتى بالنسبة إلى الناسي، هذا هو الأذهب. بعد ذلك يقع الكلام فيما يجب على المكلف من التكليف الركعتين الأخيرتين، يعني طرف التكليف بين القراءة والتكليف، أي شيء التسبيح الواجب في الركعتين الأخيرتين تخييرا، ما هو حقيقة هذا التسبيح؟ يقع الكلام في إن شاء الله.
إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن المصلي في الركعتين الأخيرتين مخير بين التسبيحات وقراءة الحمد، وإن كان الأحبس في بعض الموارد اختيار التسبيح. انتهى كلامنا إلى أن التسبيح التي هي طرف التخيير للقراءة ما هي؟ وقع الكلام في ذلك على أقوال، فمنهم من ذكر أن التسبيح 12 عددا، هذا هو الذي متعارف بين المصلين، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يكررها 3 مرات فيكون 12. هذا القول نسب إلى الشيخ قدس الله نفسه في كتاب النهاية، وكذلك نسب إلى ابن أبي عقيل فإنه قال إن هذا الذكر التسبيحات الأربع يقولها المصلي 7 أو 5 وأدناها 3 فيكون الواجب 12 تسبيحا. هكذا ذكروا، استدل على ذلك بأمور، منها رواية الفقه الرزوي، ما في الفقه الرزوي صريحا أمر عليه السلام على تقدير كونه من الإمام عليه السلام بهذا الذكر وبهذا التسبيح 4 مرات التسبيحات الأربع 3 مرات، ولكن الفقه الرزوي مر مرارا أنه لا يكون معتمدا عليه ولا يمكن الاعتماد عليه لعدم ثبوت كونه رواية، فضلا عن أن يكون من الإمام عليه السلام، فهذا ثابت. وأيضا يستدل على ذلك بفعل الرضا عليه السلام كما في خبر الرجاء ابن أبي زهاد فإنه سلام الله عليه في تدبير طريق خراسان كان مواظبا على ذلك، كان الراوي يقول هكذا أنه كان يصلي فيقول في الركعتين الأخيرتين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاث مرات ثم يركع. رواه الصدوق قدس الله نفسه في عيون الأخبار عن تميم بن عبد الله القرشي عن أحمد بن علي الأنصاري عن رجاء بن أبي زهاد أنه سحب الرضا عليه السلام من المدينة إلى مرو فكان يسبح في الأخرين يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاث مرات ثم يركع. هذه الرواية غير قابلة للاستدلال بها من وجوه، لضعف السند أولا ومن جهة أنه نقل فعل عن المعصوم سلام الله عليه ولا يدل هذا على الوجوب، وبفرض أنه ثبت أنه سلام الله عليه كان مداوما على هذا الذكر على التسبيحات الأربع ثلاث مرات من أين نثبت أن هذا كان واجبا؟ لعله أفضل الأفراد أو أحد الأفراد الذي كان يختاره سلام الله عليه. إثبات الوجوب بالفعل غير ممكن، غايته أن هذا جائز وأنه مشروع، وأما أنه واجب فلا، الفعل لا يدل على الوجوب. وثالثا إن الرواية لم تثبت بهذا المتن بل عن المجلسي قدس الله نفسه كما يذكره صاحب الحدائق قدس سره المجلسي في البهار يقول في النسخ المصفحة القديمة من العيون هذه النسخ غير مشتملة على كلمة والله أكبر بل ثلاث تسبيحات، يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله من دون الله أكبر. فإذا كرر ثلاث مرات فيكون المجموع تسع تسبيحات الذي هو أحد الأقوال، فلا يكون دليلا على وجوب الإثنى عشر. والنسخ الصحيحة على ما ذكره المجلسي قدس الله نفسه كذلك على أنه يكفينا اختلاف النسخة، لم يثبت أن هذه الكلمة يعني التكبير أيضا كانت موجودة في الرواية، فهذا القول لا دليل عليه، يعني يعني خبر ابن أبي زهاد لا يدل عليه. استدل على ذلك العمدة صحيحة حريث التي يرويها ابن إدريس عن كتاب حريث في بعض مستطرفات السرائر أو في أول السرائر، يرويها جاء عن كتاب حريث بأن الواجب هو الإتيان بالتسبيحات الأربع ثلاث مرات. وما في أول السرائر وما ابن إدريس في أول السرائر نقلا من كتاب حريث قال مالك عن كتاب حريث عن زراران أبي جعفر عليه السلام أنه قال لا تقرأن في الركعتين الأخيرتين من الركعة من الأربع ركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمامين. قال قلت فما أقول فيهما إذا لم تكن القراءة في الركعتين الأخيرتين فما أقول فيهما؟ سأل زرارة الإمام عليه السلام عن الوظيفة في الركعتين الأخيرتين. قال عليه السلام إذا كنت إماما أو وحدك فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
ولا إله إلا الله والله أكبر بله ثلاث مرات ثم تكبر وتركع. هذه الرواية التي ذكرها ابن إدريس في أول السرائر صريحة في المدعاء، يعني لزوم تكرار التسبيحات الأربع ثلاث مرات ثم يكبر تكبيرة أخرى للركوع ثم يركع على ما هو المتعارف. إلا أن الكلام في صحة هذه الرواية من جهة السند تارة ومن جهة المتن أخرى. أما من جهة السند فقد ذكرنا فيما تقدم أنه لا نعلم أن طريق ابن إدريس إلى كتاب حريز أي شيئين فأي طريق يروي هذا، فلعل الكتاب الذي وصل إليه وصل إلى ابن إدريس وإن كان هو اعتقد صحته لعله لم يكن بكتاب حريز إما بتمامه أو ببعضه، فلا يمكننا إثبات ذلك. الطريق مجهول يرويه ابن إدريس عن كتاب حريز، وإن كان ابن إدريس لا يعمل أخبار الآحاد إلا إذا كان مع قرينتين، لعل القرينة قامت عنده واجتهد في ذلك. فالرواية من جهة السند غير ثابتة. وعلى تقدير التسليم لو أغمزنا عن السند وقلنا إن الرواية صحيحة وابن إدريس يرويها عن كتاب حريز وحريز ثقة يرويها عن زرارة نبي جعفر عليه السلام وأمر سلام الله عليه بالتسبيحات الأربع ثلاث مرات ثم أمر بالتكبير والركوع، إلا أن ابن إدريس روى هذه الرواية بعينها عن كتاب حريز في مستطرقات السرائر في آخر السرائر، روى بإسقاط كلمة التكبير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ثلاث مرات ثم تكبر وتركع. أين الدليل على إثنا عشر؟ ولا ندري أن ما ذكره في أول الكتاب من اشتمال الرواية على التكبير هو الصحيح، أو أن ما ذكره في المستطرفات مع سقوط هذه الكلمة يعني التكبير من دون اشتمال رماية على التكبير هذا هو السيد. الأمر في الواقع لا يخلو من وجهين، إما أنهما روايتان كما احتمله بعضون، المجلسي قدس الله نفسه أيضا احتمل هذا أن حريز روى هذه الرواية عن زرارة مرتين فرواهما حريز في كتابه ورواهما ابن إدريس في السرائر إحدى الروايتين في أول الكتاب والرواية الثانية في آخر الكتاب، إما أن الأمر كذلك ففي الواقع روايتان إحداهما مشتملة على التكبير والأخرى غير مشتملة على التكبير، أو أنهما رواية واحدة يدور الأمر بين الزيادة والنقيصة. لا ندري أن ما ذكره في أول الكتاب هل هو الصحيح أو ما ذكره في آخر الكتاب من دون تكبير هو الصحيح. على الوجه الآخر هو معلوم الأمر دائر بين الحجة واللا حجة، إحداهما فيه بل نقص أو فيه زيادة، فلا ندري أن ما كان في كتاب حريز الذي هو الحجة أي منهما، هل الرواية الأولى أو الرواية الثانية. لا يمكننا بل الحكم بصحة ما هو المشتمل على التكبير لروايته هذه الرواية بعينها إلى تكبيرته، فلا ندري أن ما هو الحجة في البيت التي رواها حريز في كتابه أي منهما، هذا أو ذاك. إذن لا يمكن الاستدلال بالرواية، و اذا قلنا بانهما روایتین و هو بعید جدا ولا سیما من مثل زراره بعد ما سأل الامام علیه السلام مرتن انه ما هو الوظیفه فی الرکعتین الاخیرتین و جوابه سلام الله علیه کیف ممکن ان یسأل مرتن ثانیه و یقول الامام علیه السلام لا تقرأن فی الرکعتین الاخیرتین فیقول زراره فما اقول فیهما و بعد ما سأل الامام علیه السلام علم بالوظیفه فما معنا ان یسأله ثانیا فما اقول فیهما بعید هذا الاحتمال بین ذکره المجلسی قدس الله نفسه لیکن على تقدیر تسلیم انهما روایتان روایتین بله لو سلمنا انهما روایتان لا يمكن الاستدلال باحداهما على الوجوب بل تكون النتیجه هو الحمل على الاستحباب الواجب و تسع و المستحب الاتیان باثنا عشر تسبیحا بعد ما فرضنا ان الامام علیه السلام لم يذكر في احدى الروايتين مع انه في مقام بيان الوظيفة الفعلية تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ثلاث مرات بعد ذلك تكبر بله و ترک فتكون النتيجة ان زیاده تکبیره تکون محمولتن على الاستحباب لبیان الوظیفه به روایت ثانیه و مما یعیه زیاده تکبیره فی احد الروایتین یعنی فی نسخه السرائر لعل هذا من النساخ من جهت المعهودیت الخارجیه انس الذهن به هذه الکلمه بالتکبیر و اید زیادت هذه الکلمه و ان الموجود فی الکتاب فی کتاب حریص سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله من دون تکبیرتین و اید هذا ان الصدوق قدس الله نفسه روا هذه الروایه بعینها به طریق صحیح عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام و سرها فی تلک الصحیحه به تسع مرات به حیث احتمال زیاده مفقود فی ما رواه الصدوق فروا قدس الله نفسه به اسناده و طریق صحیح عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام انه قال لا تقرأ في الركعتين الاخيرتين من الاربع ركعات المفروضات شيئا اماما كنت او غير امامين قال قلت فما اقول فيهما فقال اذا كنت اماما او وحدك فقل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ثلاث مرات تکمله تسع تسبیحات سره بزالت تکمله تسع تسبیحات ثم تکبر و ترکه سهاده روایت صریحتون فی عدم ولی تکبیرت بالنمایت و ان الامام علیه السلام ذکر تسع تسبیحات قال تکمله تسع تسبیحات ثم تكبر و ترک اذن لا دلیل على وجوب الاثنا عشر ولو سلمنا ان طریق ابن ادریس الى کتاب حریص کان طریقا صحیحا فهذا القول يسقط یعنی وجوب الاثنا عشر قیل بوجوب عشر نسبه الشهید قدس الله نفسه الى الناس و انکر النسل فی المقام قالوا لا نسل فی المقام لم يدل على هذا دلیل و نسب هذا القول یعنی قول بعشر تسبیحات ایزن الى بعضهم اختار هذا و یمیل الیه صاحب الهدای قدس الله نفسه نسب الى سید المرتضی قدس الله نفسه و الشیخ فی کتاب الجمل و المبسوط و ابن ادریس و سلار و ابن البراج ذکر العشق و قالوا انه لم يوجد نص بذلك فلا يعلم مدرك هذا الحكم و ما لیلیه صاحب الهدایق ایزن قدس الله نفسه قال هذا القول قوی لعل مدرك ذلك هي هذه الصحيحة التي ذكرناها الآن من المحتمل فإن في هذه الصحيحة قال عليه السلام تكمله 9 تسميات ثم تكبر وترك إذا حملنا التكبير في هذه الرماية على غير تكبير الركوع بل على التكبير الواجب في الركعتين الأخيرتين إذا تكون 10 سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله 3 مرات فيكون 9 ويزاد على ذلك تكبيرا فيكون 10 وهذا بعيد جدا فإن الظاهر من الرواية أن الوظيفة إنما هو 9 ثم تكبر ولذا عبر بثم قال عليه السلام بل إذا كنت إماما أو وحدك فقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله 3 مرات تكمله 9 تسبيحات ثم تكبر وتركع لو كانت هذه التكبيرة واجبة في ذكر الركعتين الأخيرتين لم يقل هكذا ثم تكبر بل يقول تكمله 9 تسبيحات و تكبر ثم تركع كأنه يكون مكملا لهذا الذكر أو تكمله 10 تسبيحات و تكبر تكمله 10 تسبيحات بله ثم تركع أو ثم تكبر و تركع على ما في بعض الروايات الآن نقل که مذكور في تكبيرتان فهذا القول ایزن لا یمکن الاستدلال به یعنی لا یمکن الالتزام به وجوب العشر و مال صاحب الهدایق کما ذکرنا الی هذا القول به دعوا ان الواجب هو 9 علی ما یستفاد من هذه الصیحه و تکبیر نسبته من الروایات الاخر ادلالة علی لزوم التکبیر فی الرکعتین الاخیرتین هذا ایزن لا یمکن من نشیر لا جالب كيفما كان هذا القول ايزل لم يثبت وقيل بوجوب التسبيحات 9 ان الواجب هو 9 ايزن اختاره جماعت اختار هذا القول اختاره الصدوق قدس الله نفسه ونسب الى والد الصدوق و الى ابي الصلاح ونسب الى حريز نفسه من قدماء الاصحاب كأن حريز زائدن على روايته فتواه ايزن كان بذلك نسب الى حريز انه كان يقول بوجوب 9 تسبيحات و دليل على ذلك هذه الصحيحة التي ذكرها الصدوق قدس الله نفسه بطريقه الى زراره و فيه حريز بالطريق و ما رواه ابن ادریس ایزن ان کتاب حریز نفسه هذا القول لا بأس به الروایت صحیحه و واضحة الدلالة على لزوم ذلك قال فما اقول فيهما في الركعتين الاخيرتين قال فقل اماما كنت او وحدك سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله 3 مرات تكمله 9 ثم تكبر وترك فتدل هذه الصحيحة على وجوب التسبيحات فإن ثبت جواز الاكتفاء بما دون ذلك فهو وإلا لابد من اختيار هذا القول واللزوم الاتيان بتسبيحات وقيل بكفاية التسبيحات الأربع ونسب هذا إلى المشهور بين الأصحاب وبين الفقهاء سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر مره واحده، التسميات الاربع كافيه. يدل على هذا ما رواه الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن اسماعيل عن الفضل بن شازان عن حماد بن عيسى عن حريز عن زراره قال قلت لأبي جعفر عليه السلام ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين، القول الذي يجزي في الركعتين الأخيرتين أي شيء؟ قال عليه السلام أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وتكبر وتركع. هذه الرواية الصحيحة واضحة الدلالة على كفاية ذلك بعنوان يجزي، سأل عن المجزي. وإن كان الزائد على ذلك مثل تسع تسبيحات أيضا من الأذكار الواردة في الركعتين الأخيرتين على ما رواه زرار نبي جعفر عليه السلام، لكن يجتزى بذلك، هذا يجزي. و هذه الرواية من جهة السند و من جهة الدلالة واضحة، اذن لا موجب للقول بوجوب التسع بل يكفي هذا اذن، و يؤيد ذلك بروايتين.